الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير وتصرفه بأنواع التصريف قدرا وشرعا. فتصرفه الشرعي أن وصى الأولين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي وتشريع الأحكام والمجازات لمن قام بهذه الوصية بالثواب، والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم العذاب. ولهذا قال: وإن تكفروا، بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم ولا تضرون الله شيئا ولا تنقصون ملكه، وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر مطيعون له خاضعون لأمره. ولهذا رتب على ذلك قوله: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم فسأل كل واحد منهم ما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه شيئا. ذلك بأنه جواد واجد ماجد، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف، إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال، بل له كل صفة كمال، ومن تلك الصفة كمالها. ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في ملكه ولا ظهيرا ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه. ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه، وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة. فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم. وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام، وذلك لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال. وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين الغني الحميد، فإنه غني محمود، فله كمال من غناه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات والأرض وأنه على كل شيء وكيل، أي عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من تمام الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره. وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة، فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل، والله تعالى منزه عن كل نقص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. صدرت الآية بقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثم تكرر هذا اللفظ في الآية، قال: فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وتقدم قريبا قول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وكثيرا ما يأتي في كتاب الله جل وعلا مثل هذا، بهذا اللفظ أو بمعناه، مثل: له ما في السماوات وما في الأرض، أو لله ملك السماوات والأرض، كثيرا ما يأتي. وهذا تقرير لأمر عظيم، وهو أن هذا الخلق، السماوات والأرض وما فيهما، خلق الله جل وعلا وملكه، وكله طوع تدبيره، وهو سبحانه وتعالى الحاكم فيه بما يشاء، يقضي في كونه بما يريد، القضاء الكوني والقضاء الشرعي، يشرع ما يشاء ويحكم سبحانه وتعالى ما يريد. ولهذا لما تتأمل الآيات في القرآن التي فيها هذا اللفظ: لله ما في السماوات وما في الأرض، يذكر معه شيء من تدبيره وأقضيته وأحكامه وشرعه، لأنه لله عز وجل، هو الذي يحكم فيه، هو الذي يقضي، هو الذي يشرع. ولهذا هنا في هذه الآية قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا، فهو سبحانه وتعالى الحاكم في السماوات وما في الأرض. ولهذا لما يقرأ المسلم المتأمل المتدبر لهذه الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا، يكون لهذه الوصية وقع كبير في قلبه، وقع عظيم في قلبه، لأن الموصي هذه الوصية هو المالك للسماوات وما في الأرض وما فيهما، ومن في السماوات ومن في الأرض كلهم عبيده، كلهم مربوبون له. فإذا قال: ولقد وصينا من له ما في السماوات وما في الأرض، ما أعظم شأنها وأجل قدرها، وأجدر الخلق بالتأمل فيها والعناية بها. وهذه الوصية التي يوصي بها جل في علاه من له ما في السماوات وما في الأرض، هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين، لأن الله عز وجل قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. فانظر شأن هذه الوصية وعظمها. أولا، هي وصية من له ما في السماوات وما في الأرض، وثانيا هي وصيته للأولين والآخرين. فهي وصية عظيم شأنها، جليل قدرها، حري بكل مسلم أن يعنى بها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإياكم أن اتقوا الله. الذين أوتوا الكتاب، الكتاب هنا جنس يعني الكتب، أهل الكتب المنزلة. وهذا فيه أن كل كتاب أنزل فيه ماذا؟ الوصية بالتقوى. كل كتاب أنزل فيه الوصية، وصية الله سبحانه وتعالى بالتقوى. وفيه أيضا أن كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى فإنه يوصي قومه بالتقوى، لأن وصية الله بالتقوى وصية للأولين والآخرين. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي أيها المسلمون يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أهل القرآن، بتقوى الله جل وعلا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله جل وعلا التي هي وصيته للأولين والآخرين من خلقه أن يراقب العبد ربه في أعماله، وأن يخاف الله، وأن يبذل جهده في أن يجعل بينه وبين كل ما يسخط الله ما يقيه من سخط الله، يتقي ما يسخط الله، ويتقي النار، ويتقي عقاب الله جل وعلا، ويتقي الذنوب والخطايا، ويجاهد نفسه على فعل الأوامر واجتناب النواهي. وأعظم أمر يتقى الله عز وجل فيه فيعنى به المسلم أعظم العناية التوحيد، الذي هو الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. وأن يتقي ضده بالحذر منه، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أن اتقوا الله وإن تكفروا، أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تكفروا بما وصيتم به، ويكون هذا الكفر بالصدود والإعراض وعدم الاهتمام بأمر الدين وإقامته. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. قوله وإن تكفروا، وإن تكفروا معطوف على أن اتقوا الله، أي وصيناهم وإياكم بتقوى الله، وصيناهم وإياكم، وقلنا لهم ولكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فهي وصية بالتقوى، وصية بالحذر من الكفر بالله جل وعلا. وهذا فيه أن الكفر أقبح الذنوب وأشنعها، وأن الواجب أن يكون الواجب على المسلم أن يكون في حذر من الكفر بالله وخوف منه ومباعدة عنه. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات خلقا وملكا وعبيدا، وهو المتصرف سبحانه وتعالى في السماوات وما في الأرض. فلا يضره جل وعلا كفران من كفر، ولا عصيان من عصى، ولا إعراض من أعرض. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا يضره عصيان العاصين ولا كفران الكافرين ولا ضلال الضالين، كما أنه سبحانه وتعالى أيضا لا ينفعه اهتداء المهتدين وطاعة المطيعين وتوبة التائبين، فهو الغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهو غني، غني عن العالمين، يوصيهم بالتقوى ويحذرهم من الكفر، فإن اتقوا فهذا لهم وإن كفروا فهذا عليهم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وأما الله غني، وأما الله غني عن العالمين، قال وإن تكفروا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. غنيا أي عن العباد، غني عن الخلق، غني عن العالمين، فلا تنفعه طاعاتهم ولا تزيد في ملكه عباداتهم، وأيضا لا يضره إعراضهم وصدودهم وكفرهم وشركهم، كل ذلك لا يضره سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين. وكان الله غنيا حميدا أي محمودا سبحانه وتعالى على كل ما يقدره ويشرعه جل في علاه. وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، كفى به وكيلا أي قائما سبحانه وتعالى بتدبير شؤون خلقه وأمور عباده، المنفذ فيها ما أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. تكرر قوله لله ما في السماوات وما في الأرض في هاتين الآيتين ثلاث مرات. في الأولى ذكر هذا مع الوصية بالتقوى، وذكر في المرة الثانية مع الإخبار عن الغنى عن العباد وأنه الغني الحميد سبحانه وتعالى، وذكر مع الثالثة أنه كفى به وكيلا أي فاتخذوه وكيلا، فاتخذوه سبحانه وتعالى وكيلا. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كنت حثت الإخوة المراجعة، مراجعة هذا اللفظ في القرآن، ولله ما في السماوات وما في له ما في السماوات لله ملك، يعني محاولة لجمع العدد لتكراره في القرآن، فهل أحد فعل ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير وتصريفه بأنواع التصريف قدرا وشرعا. فلله ما في السماوات وما في الأرض أي له ملك السماوات وما في الأرض، هو وحده جل وعلا الذي يدبر شؤون هذا الملك ويتصرف فيه كما يشاء، ويتصرف فيه كما يشاء بأنواع التصريف قدرا وشرعا، يدبره ويتصرف فيه قدرا بما يشاء وشرعا بما يشاء، هو الذي يشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الذي يشرع هو المالك، والذي يقدر في هذا الكون هو المالك سبحانه وتعالى. فتصرفه الشرعي أن وصل الأولين والآخرين، هذا من التصرف الشرعي للمالك سبحانه وتعالى، أن وصل الأولين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى. وهذا فيه أن التقوى أعظم الوصايا، أن التقوى أعظم الوصايا، أعظم وصية يوصى بها تقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف فيما بينهم، هي أعظم الوصايا. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله. قال: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. فالخيرية باقية في الناس ما تواصوا بالتقوى، وصية الله للأولين والآخرين. قال: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، الخيرية باقية في الناس ما أوصى بعضهم بعضا بتقوى الله، التي هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. والله جل وعلا في كتابه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام أكمل خلقه، قال: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. فالتقوى هذه وصية عظيمة، عظيم شأنها، يا يجدر بكل مسلم أن يعنى بها فهما، فهما للمراد وعملا ومجاهدة للنفس على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: المتضمنة، يعني الوصية للتقوى، للأمر والنهي، المتضمنة للأمر والنهي وتشريع الأحكام والمجازات لمن قام بهذه الوصية بالثواب، والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم العقاب. ولهذا قال: وإن تكفروا، قيل في معناها وإن تكفروا أي بما وصيتم به، بما وصيتم به، بما وصاكم الله به. وعرفنا أن أعظم ما يندرج في الوصية بتقوى الله جل وعلا التوحيد، الذي هو أساس التقوى، الذي يبنى عليه التقوى، الأساس الذي يبنى عليه التقوى هو توحيد الله وإخلاص الدين لله جل وعلا. قال: ولهذا قال: وإن تكفروا بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم، ولا تضرون الله شيئا، ولا تنقصون ملكه، ولا تنقصون ملكه، لأنه غني سبحانه وتعالى عن العالمين وعن عباداتهم وطاعاتهم. قال: وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر، مطيعون لله خاضعون لأمره سبحانه وتعالى، خاضعون لأمره. وكان الشيخ والله أعلم يشير إلى الملائكة وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى، وكثرة الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله، يسبحون، قال سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر، مطيعون له خاضعون لأمره. ولهذا رتب على ذلك قوله: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. كان الله غنيا حميدا، له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. هذا جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: يمين الله، يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. ضبطت سحاء الليل صفة لليد، يمين الله ملأ سحاء الليل، وضبطت سحاء بالنصب سحاء الليل والنهار. قال: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم فسأل كل واحد منهم ما بلغت أمنيته، يعني كل سأل حاجته مهما كانت، ما نقص من مالك، يعني فأعطى كلا حاجته ما نقص ذلك من ملكه شيئا، مثل ما في الحديث القدسي قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة، إذا غمست في البحر. لو جاء أحد بإبرة صغيرة وغمسها في البحر وأخرجها، كم النسبة التي نقصت من البحر في غمس إبرة فيه؟ قال: ما نقص. الأولون والآخرون لو اجتمعوا وسأل كل واحد حاجته ما تبلغه أمنيته مهما كانت الأمنية وأعطى الجميع حاجته ما نقص من ملكه شيئا. وقوله كما ينقص، يعني لا ينقص شيء، لا ينقص شيء من ملكه سبحانه وتعالى، لأن عطاءه كلام ومنعه كلام. قال: لا، ذلك بأنه جواد واجد ماجد، عطاؤه كلام وعذابه كلام. ما معنى عطاؤه كلام وعذابه كلام؟ إذا أراد شيئا قال له كن، هذا عطاؤه، إذا أراد شيئا قال له كن، والعذاب والعقوبات كن، فيكون الشيء الذي أراد على الوصف الذي أراد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. قال: ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف، إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال، بل له كل صفة كمال، ومن تلك الصفة كمالها. ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا يوضح الآية التي في سورة يونس، قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. فيقول الشيخ هنا: من كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا ظهيرا أي معينا ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه. قل: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إياه جميع حوائجهم من الدقيقة والجليلة، مثل ما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فغناه عن خلقه غنى ذاتي من كل وجه سبحانه، وفقرهم إليه فقر ذاتي من كل وجه، لا غنى لهم عن طرفة عين. فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهم، وأنه هو أغنى وأقنى، ومن عليهم بلطفه وهداهم سبحانه وتعالى. قال: وأما الحميد فهو من أسمائه تعالى الجليلة الدال على أنه المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام، وذلك لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفات الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال. فهو الحميد الذي يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على نعمه وعطاياه، فهو المحمود على كل حال. ثم ذكر الشيخ فائدة ترجع إلى قاعدة تتعلق باقتران الأسماء، لأن الاسم يدل على صفة كمال، والاسم الذي يقترن به أيضا يدل على صفة كمال، فالغني يدل على الغنى، والحميد يدل على الحمد، واقترانهما يدل على كمال آخر مستفاد من اقتران الاسمين، وهذا في كل الأسماء التي تأتي مقترنة: السميع البصير، العليم الحكيم، الغفور الرحيم إلى غيرها. فله كمال من الاسم، وله كمال من اقتران الاسمين. قال: وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين الغني الحميد، فإنه غني محمود، فله كمال من غناه وكمال من حمده، له كمال من غناه وكمال من حمده. الغنى الغني يدل على كمال الغنى، والحميد يدل على كمال الحمد، والاقتران يدل على ماذا؟ على كمال آخر مستفاد من الاقتران، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر، كمال من اقتران أحدهما بالآخر. وهذه قاعدة الشيخ رحمه الله في كتابه القواعد الحسان ذكرها من جملة القواعد، وضرب عليها أمثلة عديدة. ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات والأرض، وأنه على كل شيء وكيل، وأنه على كل شيء وكيل. وكيل أي عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من تمام الوكالة، قائم بالأمور على وجه الحكمة، فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه، والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة، فما نقص من ذلك فهو نقص للوكيل، والله منزه عن كل نقص. إذن كان الله على كل شيء وكيلا، في كمال العلم وكمال القوة وكمال القدرة وكمال الحكمة وكمال التدبير، كلها داخلة في قوله: وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن يشأ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
نعم، يعني هذا مما له تعلق بما ذكر قبله، وهو الغنى، الله غني عن العالمين. قال: إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم. قال جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ويأتي بخلق جديد. قال إن يشأ يذهبكم أي يفنيكم، يفنيكم هذا العالم كله لو أراد أفناه. يقول كن إلى فناء فيفنيه سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يأتي بخلق آخر غيركم، خلق مطيع لله قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين أي غيركم، وكان الله على ذلك قديرا، وكان الله على ذلك قديرا، مثل قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، لا يعجزه شيء. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، هذا يكون فيه تأكيد لكمال الغنى، وأنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. ثم قال جل وعلا من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا يعني ليس له هم إلا الدنيا، ما عنده طمع في الآخرة ولا تفكير في الآخرة ولا رجاء لثواب الآخرة ولا خوف من عقاب الآخرة، ما عنده إلا الدنيا، ما عنده إلا الدنيا، ما له هم إلا فيها، ولا عنده تفكير إلا فيها، ولا عنده أيضا تعلم إلا لها. ولهذا جاء في الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. بعض الناس الدنيا هي مبلغ علمه، ما يتعلم إلا للدنيا فقط، ولو قيل له تعلم شيء من الدين ما عنده وقت، استولت عليه الدنيا وأخذت همه وصارت هي شغله الشاغل. هذا الذي هذه حاله لن يأتيه من الدنيا إلا ماذا؟ إلا ما كتب له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لن يأتيه إلا الشيء الذي قضي أن يأتيه في الدنيا، لكنه ضيع النصيب العظيم، لأنه حرم نفسه، اقتصر على ماذا؟ على أقل الثوابين وأنقص الأجرين. من كان يريد أي بعمله الدنيا، كان يريد بعمله الدنيا، يعني من كان يريد ثواب الدنيا، يريد بعمله الثواب الدنيا وما له هم في الآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، لماذا يحرم نفسه؟ لماذا يحرم نفسه؟ لماذا يحصر نفسه في أقل شيء؟ لماذا يحصر نفسه في الثواب في أقل شيء؟ يريد الدنيا، يريد ثواب الدنيا، الله عنده ثواب الدنيا والآخرة، فلماذا يحصر نفسه في هذا الشيء القليل ولا يريد؟ هي تتعلق بالإرادة، بالنية، فيعمل ولا يريد بعمله إلا الدنيا. الله عنده ثواب الدنيا والآخرة، عنده ثواب الدنيا والآخرة، لماذا يحرم؟ لماذا لا يطلب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قبلها قال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من، هذا مثله، وما له في الآخرة، ما يفكر في الآخرة ولا عنده اهتمام لها، حصر نفسه. ما الذي سيكون له؟ ما الذي سيحصل من كانت هذه صفته؟ سيأخذ من الدنيا النصيب الذي كتب له، لكن حرم نفسه من الآخرة وثواب الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا، سميعا أي لأقوالهم، بصيرا بأعمالهم. اختلال العمل باختلال النية قد يكون الاختلال مراءة، وقد يكون تسميع سمعة، السمعة قول والمراءة عمل، والله سميع بصير، والله سبحانه وتعالى سميع بصير. وكان الله سميعا بصيرا، سميع للأقوال وبصير بالأعمال. وهذا كله فيها تنبيه للعباد على العمل على الإصلاح التام للقلوب بصلاح النية، وللأقوال بسداد القول، وللأعمال بصلاحها، لأن الله سميع بصير. في القرآن 4 آيات مبدوءة بمن كان في نفس الباب، هذا باب النية والعمل للدنيا أو الآخرة، هذه الأولى، ثم قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ثم في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم في الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها. قال رحمه الله أي هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم. القدرة الكاملة إن الله على كل شيء قدير، والمشيئة النافذة ما شاء كان، ما شاء كان، ما شاءه نفذ كما شاء سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم، هم أطوع لله منكم وخير منكم. وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربهم، هذا تهديد للكافر المعرض، فإن الله لا يعبأ به شيئا إن لم يطيعوه، ولكنه سبحانه وتعالى يمهل ويملي للظالم ولا يهمل. ثم أخبر سبحانه أن من كانت همته وإرادته دنية غير متجاوزة ثواب الدنيا وليس له إرادة في الآخرة فإنه قد قصر سعيه ونظره، أو فإنه قد قصر سعيه ونظره، عنده قصور في السعي والنظر، قصر سعيه ونظره يعني صار بهذا عنده قصور. لماذا؟ لأنه اختار أدنى الجزائين وأقل الثوابين. الله عنده ثواب الدنيا والآخرة، هذا ماذا اختار؟ الذي ما يريد إلا ثواب الدنيا، الله عنده ثواب الدنيا والآخرة، لكن هذا ما الذي اختار؟ ثواب الدنيا، اختار أقل الثوابين أدنى الجزائين. ماذا حصل في السعي؟ قصر سعيه، قصر نظره، نظره ماذا؟ قاصر. وهذا فيها حث على بعد النظر، بعض الناس نظره عند قدمه ما ينظر إلى الأمام ولا قدام، نظر قاصر. فالإنسان يفكر في الخير العميم، خير الدنيا والآخرة، ما يجعل همته وعلمه وإرادته وكلها في الدنيا، هذا اختار أدنى الجزائين وقل الثوابين، ثواب الله عنده ثواب الدنيا والآخرة. قال ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها. هذا يوضح الآية التي في الإسراء، قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما يحصل إلا المقدر الذي شاءه الله سبحانه وتعالى له. ولهذا قد تتوافر همة الإنسان على الدنيا ويجعلها أكبر همه ومبلغ علمه ولا يفكر إلا فيها ولا يتعلم إلا هي، ويخرج منها فقيرا ما أعطي منها شيء، وخسر ماذا؟ خسر خير الثوابين، إضافة إلى أنه لم يحصل من الدنيا شيء، لأنه ليس للإنسان في الدنيا إلا ماذا؟ إلا ما كتب، إلا ما قدر، إلا ما قضي. من كان يريد العاجلة يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن في الآخرة هل له شيء؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال: فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها، فإنه تعالى هو المالك لكل شيء، الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة فليطلب منه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فليطلب منه ويستعان به عليهما خير الدنيا والآخرة. وفي الدعاء العظيم: اللهم أصلح لي ديني عصمة منه، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام. وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه، وخذلان من يخذله، وفي عطائه ومنعه. ولهذا قال: وكان الله سميعا بصيرا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.